وبعض إخوة لقد عرفنا من قصة سيدنا يعقوب أنه استقر في أرض الشام حول بيت المقدس، وأن يعقوب كان له 12 ولدا ذكرا، وأنه كان له 6 ذكور من ليلة، وله ولدان فقط من رحم. الولدان جاء متأخرا فهما صغيران، والصغير بطبيعة الأمر يعتبر محبوبا عند أهله. فلما قيل لأعرابي: من أعز أولادك عندك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يرجع. يوسف زيادة على ذلك كان بارع الجمال فوق ما يتصور أي إنسان، حتى قيل في المبالغات إنه من شدة جماله كان إذا صار في الطريق يكون لوجهه ضوء ينعكس على الحيطان. كما أن يوسف خلق ليكون نبيا مرسلا، والراجح أن أولاد يعقوب 12 ليس فيهم نبي سوى يوسف. وأما الذين قالوا إننا أمرنا أن نؤمن بالأسباط، والأسباط هم أولاد يعقوب، فالقول الراجح أن الأسباط نعم هم أولاد يعقوب، وأن أولاد يعقوب كان فيهم فرعان، فرع فيه النبوة وفرع فيه الملك. فالنبوة لم تخرج من أولاد يعقوب، والملك أيضا لم يخرج من أولاد يعقوب. الأولاد 12 نحن نؤمن لا بهم أنفسهم إلا من ناحية كونهم جاءوا في القرآن، إنما نؤمن أن الأنبياء كانوا في أولاد يعقوب. يبقى المراد الإيمان بالأسباط، أي الإيمان بالأنبياء الذين جاءوا من الأسباط. لكن يوسف هو الذي كان نبيا مرسلا. يوسف أبوه أحبه حبا شديدا، وما استطاع يعقوب عليه السلام أن يخفي حبه، خصوصا وأن يوسف صغير كما أن بنيامين صغير. والعادة أن حب الأب للصغير يتسامح فيه الأولاد الكبار، لكن الكبار من أولاد يعقوب وجدوا أن يوسف استأثر بحبه أكثر من العادة. يعني لو كان حبا معتادا ما كان في ذلك بأس، وما نقم أولاد يعقوب ما نقموا من يوسف ولا من أبيه، وما حسدوا يوسف على ما يحدث. لماذا؟ لأن هذا حب طبيعي يجري بين الوالدين والولد الصغير، والكل عادة يحمل الصغير ويذلله ويلعب معه إلى آخره. لكن لأن يوسف استأثر بحب فوق ما يتصور وفوق المعهود، فإن ذلك هو الذي أحفظ قلوب إخوة يوسف عليه، لدرجة أنهم وصلوا إلى حالة كرهوا يوسف وكرهوا أباه. هذا الكره هل يحاسبون عليه؟ في قاعدة شرعية أن ما يأتي طبيعيا لا تحتمل النفس غيره لا نحاسب عليه، ولكن نحاسب على التفرق الذي ينتج عن ذلك. يعني إنسان عنده زوجتان، إحداهما أسيرة لديه محبوبة عنده، إذا غاب عنها تمنى أن يرجع إليها بسرعة، وإذا حادثها آنسته وأدخلت في قلبه الراحة وشعر بأن وجودها بجانبه له تأثير نفسي جميل عليه. بينما الأخرى إذا رآها فكأنما رأى عفريتا في البيت، وإذا تكلمت فكأن الصواعق تنزل، وإذا مشت فزلزال في البيت. هكذا صار يتصوره. هو لا يلام على ما فيه، لكن هو مسؤول أمام الله أن يعدل بينهم. فإن تبسم في وجه هذه أمام الأخرى تبسم أيضا في وجه الأخرى، وإن قال كلمة طيبة هنا قال كلمة طيبة هناك، وإن أعطى لهذه يجب أن يعطي لهذه، وإن بات عند هذه يجب أن يبيت عند هذه. وفي النفقة كذلك، إذا فعل ذلك لا يلام فرعا، لأن القلوب بيد الله ولا أحد يملك قلبه. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا المعنى من ضمن المعاني المأخوذة من قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هي فيها عدة معاني، من بينها هذا أن القلب بيد الله وأن الله يقربه كما يشاء. لكن يعقوب لم يقف عند هذا، فالظاهر أنه ما كان يصيغ فراق يوسف عنه. إذا فارقه وخرج للعب أو اشتغل مع إخوته فإن أباه يطلب ليكون بجانبه، ما يرضى أن يخرج وأن يلعب كما يلعب الأولاد الآخرون ويغيب عنه كثيرا، ولا يرضى أن يخرج مع إخوته للرعي، ولا يرضى أن يشاركهم فيما يفعلون، هو دائما يحب أن يكون لجواره. هم حقدوا عليه وحسدوه على ما هو فيه من نعمة، واستكن ذلك في ابتداء الأمر، استكن في نفوسه لم يبدو منه كثيرا. وفي يوم من الأيام نام يوسف فرأى رؤيا عجيبة، فقام مستبشرا متهللا، وكان في ذلك الوقت قد وصل إلى سن التمييز ومعرفة الأمور، خصوصا وأنه مرشح للنبوة وهو ابن نبي، فهو ذكي بأصل خلقته وهو نبيه، وهو عنده من المعارف التي يصبها الله في قلبه ما ليس عند غيره إلا أن يكون نبيا. فلما أصبح قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، يعني رأيت 11 كوكبا ورأيت الشمس والقمر. يبقى الشمس منصوبة عطفا على 11. ثم استأنف فقال: رأيتهم لي ساجدين. الكواكب والشمس والقمر رأيتهم ساجدين لي. فقال له: يا بني هذه رؤيا خير وبشرى لمستقبل عظيم يكون لك، احذر يا بني ان تقص هذه الرؤيا على احد من اخوتك فيكيدوا لك كيد، ان الشيطان للانسان عدو مبين. واعلم ان هذا دليل على ان الله يجتبيك ويصطفيك ويختارك على جميع اخوتك، بل ويختارك على ابيك وامك، وانك سيكون لك شأن عظيم في المستقبل. والله تعالى فيعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك وأجدادك من قبل. ما الذي أخبر يعقوب أن يوسف سيعلمه الله تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤيا؟ وهذه ستكون من مميزات يوسف أو من خواص يعقوب نبي والنبي يوحى إليه، فإذا أخبر بأمر كهذا فهو من عند الله أخبر، وهذا واضح. يقال إن أم الأولاد سمعت حديث يعقوب مع يوسف فأخبرت أولاده بما قال يوسف وبما قال يعقوب، اللي هي ليلى رحيل، القول القوي أنها ماتت، وفي قول أنها تعيش شوية وبعدين تموت، لكن اللي هيسكت ليوسف بعد كده مع أبيه هتكون هي مين؟ ليا وليس رحيل باتفاق. لغاية كده انتهى مشهد من مشاهد السورة. المشهد الثاني يقول الله فيه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل. آيات عن إيه؟ آيات يعني عبر ومعجزات ومواهب يجب أن يعتبر بها كل إنسان. ولو أنكم رجعتم إلى تفسير سورة يوسف، وأرجو أن يرجع إليه كل منكم، لوجدتم إيضاحا واسعا في هذا الأمر كله. الله تعالى قال هنا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات، ثم بدأ القرآن يذكر مشهدا آخر، المشهد الجديد أن إخوة يوسف اجتمعوا وقالوا: ما هذا الذي يناله يوسف دوننا؟ إنه يحظى بكل اهتمام من أبينا، إن أبانا بهذا العمل لفي ضلال مبين. ويقصده الضلال هنا مش الضلال المعروف عندكم، يقصد الضلال بمعنى الخطأ، أن أبانا مخطئ فيما يفعل. ألا يعلم أن قلوب الأبناء كلها يجب أن تكون محبة للأب والأم، وأن يكون الأب والأم محبين للأولاد كلا على حد سواء؟ أليس الحب يجب أن يقسم بين الجميع، والعطف يجب أن يقسم بين الجميع؟ ما لأبينا يفعل هكذا؟ إنه لفي ضلال مبين. أخذوا يتآمرون. طبعا اللي بيتآمروا دول كم واحد؟ العشر. لا، عشرة بس، لأن بنيامين أيضا كان محبوب لكن ليس كيوسف. فهم وبعدين دول من امرأة ودوكم من المرأة ومن الجارية، ستة وأربعة. فقال واحد منهم وقال: لا أمل لنا في أن يكون لنا وجه أبينا وبسطه وعنايته وحنانه وعطفه إلا بأن يزيح يوسف من طريق أبيه، هذا الذي حال بينه وبيننا. ونزيحه بماذا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيه. وبعد ما تقتلوه أو ترموه في أي أرض، إما أن يقتل وإما أن تأكله السباع وإما أن يختطفه المارة يبيعونه ويتصرفون فيه، المهم يزول عن وجهكم وعن وجه أبيكم، فلا ترون هذا الذي يكدر عليكم حياتكم. إذن الأسرة من شأنها إذا حدث فيها سلمة أو كسر، فإن الكسر الصغير في الأسرة ينغص على الأسرة كلها عيشها، والرجل الموفق هو الذي يبني أسرته على الحب، ويبني أسرته على التفاهم وعلى تقسيم العطف والحنان والرعاية بين الجميع من رجال ونساء على حد سواء، لا أن يعطي الولد أكبر نصيب ويحرم الأنثى فتشعر بأنها منبوذة مطروبة مبغوضة، كأن أباها يقول هي مصيبة حصلت علينا، متى يأتي من يأخذها منا ويذهب بها؟ هذا خطأ وهذا خطر، خطر في الأسرة، وثم هذا كسر لجناح الجن. فما بالك إذا كان المستبعد والمضطهد ذكرا وولدا؟ فما بالك إذا كانت الأكثرية هي المضطهدة والذي أخذ العطف كله واحد أو اثنان؟ لذلك وصل الأمر إلى أن خرجوا عن وعيهم ورشدهم فقالوا اقتلوه أو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم. وبعد ما تطرحوه الله غفور رحيم، بعد كده بقى نبقى نتوب إلى الله ونستغفر ونندم على ما فعلنا، والله تعالى يقبل توبتنا ويغفر لنا. كم من ذنوب وكبائر الله غفرها، وتكون من بعده قوم صالحين. فواحد منهم متوسط الرأس وكان لبقا أراد ألا يقتل يوسف وألا يحدث لأبيه هذا الكسر الذي يقسم ظهره وقد يجعله حزينا طويلة عمره، فاختار حلا وسطا. قال يا إخوة ألا تعرفون مكان الرعي البعيد؟ قالوا نعرف. قال هناك بئر مطوية، هذه البئر الملفوفة ليس فيها بناء بالأحجار، لكن هذه البئر إذا فيها أماكن، البئر عميقة فيها مكان فيه ماء وأماكن لا ماء فيها، فما رأيكم لو أخذناه ورميناه في البئر الجب ده، رميناه في الجب نسقطه هناك، فبعد أن نسقطه نتركه، فربما تأتي قافلة فتأخذه فيبعد عنا ويتصرفون فيه، ونبقى إحنا لا قتلنا وخدنا اسم القتل، وفي نفس الوقت لا نكون قد يعني أسعرنا أبانا أو وقعنا في خطيئة كبرى بالنسبة لأبينا. فذلك من التفكير على فكرة جميلة، وبعدين عايزين ننفذ الفكرة دايما. سبحان الله، أي إنسان يريد أن يقع في جريمة، هذه الطبيعة يعني. أي إنسان يريد أن يقع في جريمة له حالتان، إما أن يكون شريرا طبيعا جبارا فيأتي قاسمة الظهر ويفعلها، يعني يفعل الجريمة كده غير مبالغ، أو يكون فيه شيء من الضعف وعنده شيء من الخوف فيستعمل أسلوب المنافقين، والمنافقين دول تلقوهم ورط ورط في كل حين. ولذلك واحد منهم لبس عباءة التقوى وعباءة الرحمة وعباءة الحرص على يوسف وتذليله، ودخل ليعقوب من بابه، ودخل ومعه إخوته، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. خد بالك من كلمة لا تأمنا، وليه بتقولوا ليه بتقولوش لماذا لا ترسل معنا يوسف من أجل أن يلعب ويرحل الغنم؟ ليه تقولوا انت ما بتأمناش؟ لأنهم داخلين على جريمة، ولذلك صاحب الجريمة دايما في كلامه ما يدل على بيقولوا اللي على رأسه ايه جر، لما الثاني اللي قال في حاجة ضيعة ضيعة اللي خدها يقول عليها، قال اللي خدها يتذبح بيها، قالوا ايه اللي عرفت الناس الكينة، يبقى انت اللي واخدها. بيقول في شيء ضائع، ما قال انها سكين، فلما قال يبقى ده على طول وقع الكلام يتكلم فيترى انه بيقع. واكثر ناس يقعوا الستات، مهما حاولت المرأة تخبي عنك وانت كده على طول بس دخلت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ان المرأة لا تجيد الخصام، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك لما تبتدي تسأل وتناقش تقول لك اوه انت هتغلبني، انا ما بعرفش المنافسه اللي انت ماسك لي بيها دي، انا بقول لك يا كده يا كده وخلاص ما تقدر كده. طب والشيخ ما بعرفش هو كده وبس. يا شيخ يا سيدنا انا ما بتناقشش بالطريقات، الطريقه دي تروح انتوا فاضيين، اصلكوا رجاله فاضيين قاعدين، ما احنا انا واحده ست ما مش فاضي، تهرب من المشكله باي طريقه. فدايما الانسان اللي بيعمل ذنب او اللي بيعمل شيء بيبقى في لسانه او في بيانه او في تصرفه او حتى فيما يلبسه ما يدل على جهله. فلذلك دلوقتي الجماعه بتوع حزب الجنايات في المباحث وغيرها الموضوع ده مدروس بكل دقه عندهم، يقول لك ما من مجرم الا ويترك اثرا لجريمته. الذكاء بقى انك انت تكون شارلوك هولمز وتبحث تعرف كيف تصل الى هذه الى المجرم. يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف وانا له لناصحون. ارسله معنا غدا يرفع يعني يرعى الغنم معاه ويلعب. وتاكد يا ابانا اننا سنحافظ عليه ليجا ليجا اطمئن من النحل. شوف احنا عارفين الذكاء، لكن كمان احنا برضو بنحب علشان كده عاوزين يجي نحن اندرقوه ونمرنوه ونلعبوه ونهيطوه ونفرفشوا ونعنشوا ويبقى ويرجع لك اخر النهار اخر انسجام ومدرسه. قال لهم انا ما فيش مانع يعني، لكن اخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. يبقى دلوقتي ايه اللي عمل يعقوب؟ وضع لهم الحيلة اللي يمكن يأتوا بها ويقولون ماذا حدث ليوسف. قلت لك ولذلك الإمام الغزالي يقول في إحياء علوم الدين لا تقل لابنك الصغير، لا تقل له لا تسرق، لا تقل له لا تزني، لا تقل له لا تقتل. لا ليه؟ ان هو لا يعرف شيئا، لا يعرف معنى سرقة ولا زنا ولا قتل إلى آخره. لكن لما تقول له السرقة انك انت يكون المال بتاع غيرك وتمد ايدك وتاخد مال غيرك، يقوم الولد يقول طب ما اروح اجرب، ما اروح اجرب او جرب. انا يحكي لي شاب يقول انا ما كنت عرب، عمري ما فكرت في مساله الجنس ولا الزنا ولا الاشياء. جالك معه بعض الشباب قال له ما جربت شيء، قال له كيف اجرب؟ قال له يا سلام، طب انا اقول لك على المثل ده، انت جيت اخام ولا تنفع تتجوز ولا تنفع تنفع ولا تبقى راجل، مين انت؟ ده انت ضروري تعرف الامور دي وتتصرف فيها ازاي. وعرف ايه هم النسوان، النسوان في الحته اللي هم الفاجرات العاهرات، وبعدين كيف تدخل كيف تروح. ثاني يوم بيقول هو كان معانا في المعتقد، يقول انا ثاني يوم على طول خدت نفسي ورحت على المكان اللي فيه العاهرات. قلت اما روح اجرب، وبدا يجرب. بعد ما جرب ادرك انه وقع في المعصيه والخطا، وادرك قد ايه لما هو لما جابوه للسير في الفواحش كان ده سبب ارتكابه للفواحش. ليه ربنا بيقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولذلك من يعني من الخطأ انك انت تتكلم في الموضوعات دي الا للضرورة فقط، من اجل حماية المجتمع، من اجل حماية اولادك، لما تكون الفتنة متوقعة فعلا او واقعة. لكن غير متوقعة او غير واقعة لا تتكلم فيها، ابتعد عنها، لا تفتح الاذهان لها، لا تفتح الاذهان لها. قال لهم أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا يأكله الذئب ونحن أصبى؟ لا 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 لا، ده احنا نبقى خايفين قوي إن أكله الذئب ونحن أصبى. يا أبانا بس خلاص اتفقنا إنك تطلع معانا يوسف. وخدوا يوسف وكانوا مصالحين وطلعوا وأبعدوا. هل غابوا يوم أو اثنين أو ثلاثة أو هو يوم واحد؟ الروايات مختلفة. ماذا فعلوا؟ عارفين الجب لما أخذوا يوسف على هناك وراحوا مزلجلينه في الجب. بما أن الجب عميق يبقى لابد أن يكونوا قد دلوه بحبل من الحبال، يوسف يستغيث: يا إخوتاه، أبي أوصاكم بي، أنا أمانة أبي في أعناقكم، ما فعلت بكم ذنبا، أنا صغير تهلكون أبي بي. كل ما استطاع أن يقوله قال لتدخل الرحمة في قلوبهم فلم تدخل، حتى نزل في الخبز وفي الظلمات الموجودة. ماذا يعمل؟ بمجرد أن وقع في الجبن ألقى الله في قلبه الطمأنينة، ونزل عليه جبريل وقال له بشرك، قال له اطمئن، وأسيأتي يوم تنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. حتى هيجي يوم تخبرهم باللي حصل، واطمئن في مكانك وثق أن الله معك ولن يخذلك. فيوسف اطمئن، جلس في الجبن ومتع، ألقى الله طمأنينة على القلب، وهذا من فضل الله. هم يعملوا ايه؟ وده دليل على انهم رفعوا في نفس اليوم ده الغالب، رفعوا من برض النفاق. هو هو الولد اللي هو عمل الاول بقى ولبس الايه، لباس التقوى ولباس الحرص والعفو والرحمة، هو ده اللي دخل من بعيد، من قبل ما يجي عند البيت، من قبله بكام متر، اما يبكي ويلاه يا يوسف وضيعتا. طبعا معروفة، ولا سمنة بتاع بصل ولا حاجة. المهم دي حاجات سهلة، او ينزل الدموع بكثرة وغزيرة، واحد واخواته عمالين يصرخوا وراه وويلاه وويلاه يا ابتا، وحزناه على فقد اخينا العزيز، اخينا الحبيب، اخينا الجميل، اخينا الذي ما كنا نطمئن حتى نراه، وكنا دائما نحب ان نجلس بجواره، كان وجهه يضيء حياتنا وكانت حياته سعاده لنا. طبعا علشان يبرئوا نفسهم. وبعدين قالوا ايه، ما الذي جرى؟ قالوا ما قتله الذئب. هي الارض مشهوره بانها ارض ذئاب، وعارفين انك مش هتصدق، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شوف شوف يا ابتي، ادي الدم اهو، الدم اهو، وجاء على قميصه بدم كتب. شوف الدم اللي على القميص اهو، ده دم يوسف. قال يا سلام، دم يوسف ده؟ والقميص سليم كده، ما جربوش حاجه، ما تقطعش فيه ولا حته. أيه ده الذئب ده كان رحيم بيوسف بشكل، بقى الذئب اللي سسك به، يعني هو الذي حرص على ان يظل قميصه، وقميص يوسف ده قميص جديد مش قميص قديم او مهلهل. لا، قال لهم لا لا، الموضوع انا عارفه، بل سولت لكم انفسكم امرا، فصبر جميل، يعني فصبري صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. سيدنا يوسف كما علمنا من قبل استقر في الجد، مكث في الجد يومين او ثلاثه ايام. في هذه الحاله كان احد الاخوه ويقال انه يهوذا، وهو صاحب الرأس الأعزل والأرحم، كان دائما يذهب ويكون قريبا من الجب. لماذا؟ لأنه يخشى على يوسف ويريد أن يطمئن عليه. حتى جاءت قافلة، قافلة سائرة، والسائر سيرا طويلا يقال له سيار، والقاتلة يقال لها سيارة. فجاءت سيارة، أي قافلة تسير سيرا طويلا، فوصلت إلى المكان المعد لراحة السيارة، راحة القافلة. ودائما ما يكون ذلك تحت الأشجار المذلة وحول الآبار. فلما استقروا أرسلوا واردهم، والمقصود بالوارد هنا هو الإنسان الذي يذهب ليحمل، يرد الماء ليحمل إليهم ما يطلبون منا. يعني يأخذ الدلاء ويملأها ويأتي بالماء إلى من في القافلة. فأجلى ذلك. بعد كده قال يا بشرى. يا بشرى ليه قال؟ معنى هذا أن الدلو حين أنزل لم يملأ بالماء، إنما حين رفعه أحس بثقله كأنه مليء بالماء أو أكثر. ويظهر أن يوسف لأن سنه في هذا الوقت كان في السابعة أو العاشرة في هذه الحدود، يظهر أنه كان نحيف أيضا ورشيق، فكان خفيفا. فلما حمل الدلو والدلو رآه، يعني رأى ما فيه وظهر للنور، وجد غلاما متعلقا به، والغلام كل نور في شح. هل ينفنات يا بشرى، يعني يا بشرى هذا غلام، انا احببت ان اخرج الماء فخرج بدل الماء غلام. ثم اخذ الغلام وذهب الى اهل القافله، قال هذا ما وجدت، سروا به سرورا عظيما. طبعا هو بعد كده ذهب واخذ يملا الدلاء وياتي بالماء الى اخره، واكلوا وشربوا. لكنهم حين رأوا يوسف واستنطقوه وجدوه صفيحا عليما جميلا، فقالوا ما نرى هذا إلا من أبناء الملوك، ونحن لا نأمن وجوده معنا. وطبعا لما سئل لم يقل أنا ابن من، ربما كان السبب أنه لا يريد أن يسنع على أبيه وعلى إخوته من أبيه، لا يريد أن يفضحه، ولا يريد أن يعرف أحد عنه شيئا من هذا، سترا لحاله. وربما خاف إن قال ذلك أن يتعنتوا ويحاولوا أن يخبروا إخوته ويأخذوا في مقابل ذلك المال الوفير، وساعتها إخوته لا يفكرون إلا في قتله، بل مسألة ما تقفش عند هذا الحد. ولذلك الصمت هنا كان أفضل. فلما أخذوا ودخلوا المدينة، المدينة في الوقت ده كانت هي مصر، ذهبوا إلى السوق، إلى سوق العبيد، وأخذوا يبيعون يوسف. يوسف بيرتاح الوقت، صحيح هم وجدوه، لكن حين وجدوه هذا يعتبر مثل الضالة، فمن وجدها فهي مملوكة له، ولا يفكر في أصلها مين، ولا ده أصل حر ولا أصل عبد، لا، هي سيارة عايزة فلوس، الناس عاوزين فلوس وبس. وما دام الناس أعمتهم الأموال لا يفكرون في الإنسان، ودائما قاعدة لا تجد إنسانا أعماه المال عنده رحمة بالإنسان أبدا. طلعها لي مرة واحدة تطلع شاذة، مرة واحدة الحياة طلعها لي، ابحث في كل من حولك في من أعماهم المال وعبدوه وأخذوه من حرام وحلال، لن تجد إنسانا منهم على الإطلاق يرحم إنسانا من أجل إنسانية. قد يرحمه من أجل المال، يرحمه من أجل شهوة، لكن لأنه إنسان لا. علشان كده وفروا على أنفسكم، وفروا على أنفسكم جهدا كبيرا جدا، فإن طالب المال لا يعبد شيئا سواه، وطالب المنصب لا يعبد غيره، وطالب الرياسة لا يفكر إلا فيها. أي شيء يحول بينه وبين شهواته هذه ومستعد أن يدوسه وأن يسحقه للوصول إلى غرضه. واحنا ذكرنا فيما مضى ان طبيعه البشريه هي طبيعه محيره مدهشه مذهله وسبب فعلا، وهذه قائمه، ان الانسان بغير دين او خلق يعتبر احط مخلوقات الله على وجه الارض، احط المخلوقات، اقدر المخلوقات، اقدر الوحوش، احط الوحوش هو الانسان بغير دين او خلق. ومضى من ذلك الشيء الكثير. بعد كده سيدنا يوسف شروه بثمن بخس دراهم معدودة، شروه هنا بمعنى باعوه بثمن بخس، يعني ليس الثمن المناسب لسكن كهذا او لصبي كهذا. ما هي ثمن بخس؟ يعني ثمن ناقص. وبعدين بين ذلك بانها دراهم معدودة، معدودة يعني كانت عادة الناس اذا باعوا بالفضة إن كان الثمن قليلا يعتبر قلته قلة لا قيمة لها إلا ساقطة عدة الدراهم. أما إن كان المال محترما وزنت الدراهم. فالمال كان يعطى إما بالميزان إن كان كثيرا وإما بالعرض إن كان كثيرا. ولذلك بعدها قال وتروه بثمن بخس دراهم معدودة، يبقى معدودة ليه؟ ملاسكة. وكانوا فيه من الزاهدين، يبقى بخس ودراهم معدودة وبعد كده كانوا من الزاهدين فيه، يبقى ليه زاهدين؟ خايفين. واللي أوقف تطلبهم الخوف الله بدون شك لأمر يريده الله تعالى. اللي اشتروه بجرأة هل كانوا هم رسل الملك ام اشتراه قوم ثم باعوه لقصر الملك؟ قالوا هذا لا يليق الا بالملك، احنا نقضي علشان نبيعه ليه. المهم انه بيع لمن؟ للملك. بعد كده هم الملك ده كان يعتبر، احنا عندنا كل غني بيعتبر ملك. الملك اللي عندنا ده هل هو ملك مصر؟ لا. ومن هو مين؟ هو عزيزها. العزيز ده كان يعتبر مثل من؟ مثل رئيس الوزراء. وعادة هذه البلاد لم يكن فيها وزراء الا رئيس الوزراء، والباقي كلهم مثل المديرين، يعني ما فيش حدا وزير تموين، وزير اشغال، وزير صحة، وزير، لا لا، هي كل هي مسألة كانت حالات بسيطة. وزير رئيس الوزراء ده كان بيدير كل الأمور نيابة عن الملك، ونحتاج إلى مساعدين أو عمال، كل عامل بيوديه بلد والعامل ده بيقوم بكل شيء برضه. والموضوع ده كان موجود في الخلافة الأولى، يعني أول الخلفاء الراشدين، كان الوالي من دول لما يذهب بيقوم بأدوار كثيرة جدا، لأنه هو بيحكم كل اللي فيها، إنه إذا احتاج إلى مساعدين يجعل هذا العالم خاصا بالدعوة والإرشاد، ويجعل هذا الإنسان خاصا بجمع الصدقات، وهذا الإنسان خاص بالنظر في المصالح، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعدين الأمور توسعت فيما بعد كده لما دخل بيت العزيز. العزيز هل كان يولد له او كان لا يولد له؟ الرجل استشعر به خيرا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. يبقى فرح به لما امرأة فرعون قالت في موسى قرة عين لي ولد، قال لها قرة عين لك انت بس، اما لي انا لا. فانتفعت امرأة فرعون بموسى وكفر فرعون بموسى، وجاء القضاء على فرعون على يد موسى. لكن هذا العزيز رحب به ورحبت به المرأة فانتفع به فيما بعد. لكن القرآن بيقول هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا ليوسف في الأرض، واحد عبد في قصر العزيز أو قصر الملك يعتبر خاضعا لسيده ولسيده ويبقى مسكن في الأرض. هو حسب نظركم لم يمكن ولكنه عبد، لكن الحقيقة غير هذا. كم من عبد فعل فعل الأسياد وهو في نظر الناس عبد، وكم من عبد أدار ملكا، وكم من عبد نطق حكما وحكمة، حتى قيل إن لقمان كان عبدا الذي أوتي حكمة واسعة. والعبيد الذين كانوا في الدولة العباسية واللي هم مملوكون أصلا، اللي هم كانوا أصلا من الدولة التركية ومن غيرها، واللي كانوا في مصر الظاهر ببرط البندقداري والمماليك اللي عاشوا هناك وحكموا، كل دول كانوا يعتبرون ملوكا. بل لما قيل لبعضهم ألا ترضون أن يحرركم الخليفة وتكونوا مثل الناس، قالوا لا، نحن هكذا نقوم مقام الخليفة، فالخليفة نحن ونحن الخليفة. لكن لو أننا لو حررنا وتركنا في الشعب نصبح كأي واحد من أفراد الشعب، لكن احنا مش كده، احنا المقربون، نحن الفرسان، نحن الكتبة، نحن العلماء، نحن الفقهاء، نحن الحكام، نحن كل شيء. فهنا إذا يوسف لما دخل جعلته امرأة العزيز رئيس الخدم، ورئيس الخدم ده لما يكون جميل وفصيح ولبق ونظيف وحكيم ومؤدب مهذب يبقى دي يعني الكل حيحبه، فصار محبوبا. أحبته أيضا امرأة العزيز، وامرأة العزيز سوف يظهر لنا أن قلب العزيز في يد امرأة العزيز، وأن عقل العزيز نفسه أيضا في يد امرأة العزيز. والمرأة إذا ملكت قلب الرجل ملكت الرجل كله، مهما قال نحن هنا، يقول نحن هنا إلا مع الست، يعني نحن هنا أنا رجل لكن مع الست يعني نصف رجل، من رجل أوي يعني لابد من أخذ الرأس، لابد يبقالها كلمة. طب وانت؟ أنا قرطور دلدول أي حاجة فيه. ده بالنسبة للست، أما بالنسبة للناس جبار صديع قاس حاكم آمر ناس، لكن بشرط يكون كل الأوامر والنواهي دي الست موافقة عليها ومرضي عنها. أحيانا تكون السيدات لهن من العقل والحنكة والتجربة ما يجعل المرأة هي التي توقف الرجل على قدميه وتجعل له مكانة في المجتمع أحيانا. وكم من نساء كنا كذلك. وتعرف هذا امتى؟ بعد ما تموت الزوجة دي ويبتدي الرجل بعد كده يبعد من غيرها ويدور على نفسه ما يلقيش، يجي يتصرف تجد تصرفاته كلها خيبة. انت كنت رجل حكيم راح تاني الحكمة، انت كانت اوامرك صائبة راح تاني الحياة دي كلها، انت كنت بتدير الامور ادارة سليمة راح فين ده كله؟ مش راضي يقول لهم ان كان في عقل تاني بيدبرني، وفي رجل في الاكل لا حول له ولا قوة. يعني بطبيعته هو بطبيعته، هي الناس كلها ليست على يعني وتيرة واحدة، ففي واحد بطبيعته ما يعرفش يبرم، ما يعرفش يعمل حاجة من نفسه هو أبدا. ما المين اللي بيعمله؟ الزوج، زوجة هي اللي بتشتغل، إعلانات هي اللي بتشتغل، تشهير هي اللي بتشتغل، أوامر هي اللي بتدي، نواهي هي اللي بتدي، تسميع هي اللي بتشنع، هي اللي قايمة بكل الأدوار. ستات ستات ستات، رجالة متجوزين ستات،
لا هي بالعكس كذاب متجوزات بالكذا
تقدر تقولها. لكن اهل ربنا خلق الناس بالشكل ده. فاللي حصل ان الست دي لما ربنا يقول مكنا ليوسف يبقى التمكين هنا ان يوسف صار في القصر مملكا ممكنا وانه ملك قلب جميع العبيد وملك قلب سيدة القصر وملك ايضا قلب سيد القصر. فمهما طلب يوسف فان طلبه سيكون مجاب. على طول المساله دي ليه انا بقولها ليه بدق عليها؟ لاننا كثيرا ما نتورط في بيوتنا واسرنا بمثل هذه الامور الصغيره ونحن لا ندري. اوامر طالعه منين؟ ما انتش عارف. الامور ماشيه ازاي؟ ما انتش عارف. واللي بيحركها يمكن اصغر الاولاد في الاسره او تحركها بنت متخرجه من الجامعه مثلا وعندها فهم وحكمه وعندها درايه وتجربه والاسره ما عندها هذا النوع لا من الدرايه ولا من التجربه. تحصل حاجات بعد كده. هو الله سبحانه وتعالى وصف يوسف انه علمه من تاويل الاحاديث وبعدين قال ان لما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما. يعني لما بلغ أشده هل معناه بلغ مبلغ المكلف أو بلغ أشده أن وصل إلى سن يطلع فيه للنبوة؟ هل النبوة جاءته في الوقت ده؟ الراجح أن النبوة لم تأتيه في هذا الوقت. إنما المقصود ببلغ أشده يعني استوى كشاب ناضج يافع. وده اللي يناسب ما يأتي إن امرأة العزيز نفسها فتنت به يبقى كلمت بشبابه. يبقى استوى عوده استوى خلقه استوى عقله وأصبح إنسانا شبه يعني حكيم مدرب فاهم. أولا يعلم تعبير الرؤيا أدي واحدة. الله آتاه حكما وعلما حكمة وعلما. والحكمة غير العلم. الحكمة هي الانتفاع بالعلم. وكم من عالم لا ينتفع بعلم ولكن إذا وجدت الحكمة مع العلم صار الانتفاع بالعلم. وكذلك نجد المحسن. فإذا يوسف من المحسنين. بعد كده بعد ما قال حكمة وعلم وهو من المحسنين قال وراودته. إذا المراودة جاءت بعد الوصف بالإيه؟ بالحكمة بهذه الأوصاف الجميلة. فكر لما واحد ربنا يصفه بأنه من المحسنين ويجي بعد كده تحت امرأة تراوده وهو معه العلم والحكمة ومتصل في الإحسان. والإحسان أن ترى الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى اللي بهذا الشكل تغلبه شهوة؟ لا. حتى بدون أن يذكر ذلك كان يجب أن نفهم أن الشهوة لا تغلب إنسانا في درجة الإحسان أبدا. لكن ممكن الشهوة توجد الشهوة وينفعل جسد ويتأثر ويثور عليه يثور عليه شبابه يثور عليه قوته تثور عليه غريزته. هذه طبيعة. لكن يخضع؟ لا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. هل هي هتراود الأول ولا تغلق الأبواب الأول؟ هتغلق الأبواب أولا. إذن يعني إما أن تكون الواو واو الحال يعني والحال أنها غلقت الأبواب وقالت هيك لك. وإذا غلقت الأبواب فمعنى ذلك أنها أخرجت كل من في القصر خارج القصر. يبقى ما فيش حد أو في الجناح اللي هي فيه على الأقل يبقى ما في حد في هذا الجناح. يبقى كل أخرى ثم كن هي التي تغلق الأبواب وعندها القدم معناها أنها مهتمة بالأمر وأنها لا تكله إلى غيرها.
على طول هتصبح المفاتيح معاه. وبعدين بعد كده طبعا امرأة تريد ان تراود وتغني شابا كهذا بدون شك في الايام اللي فاتت لابد انها تصنعت له ولابد انها رقت له ونظرت اليه بنظرات الغزل ونظرات السوق ونظرات الحب والهيام والغرام. ولكن يوسف ولا هو هنا لانه مشغول بشيء اخر لانه من المحسنين فهو مشغول بربه والعمل الذي هو بربه اي بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المفروض في هذا الوقت بقى انها لما راودته لابد انها تصنعت باكثر مما تصنعت من قبل، يعني لبست ملابس شفافه جدا يرى كل ما تحتها، وفي نفس الوقت قالت له باسلوب عذب رقيق هادئ ساخن حار الى اخر الكلام الدروس في الادب، وقالت هيت لك اي تهيأت لك يا يوسف. انت مستني ايه؟ يوسف ينظر اليها ويمتنع، قل له تهيأت لك جاهزة. قال لها معاذ الله استعيذ بالله ان اكون سيدي ورئيس القصر وعزيز مصر بعد ان اعزني واكرم مثواي اخونه في عرضه، انا لا افعل ذلك، انه ربي اي سيدي احسن مثواي، ولو فعلت لكنت ظالما، انه لا يفلح الظالمون. بعد كده وقف الموقف عند هذا، لا لابد انها بدات تعمل من خيالها ما يغري يوسف به، بدأت تلعبه، بدأت تترم عليه، بدأت تحتضنه، بدأت تشغله بكل أنواع، بدأت عايزة تقبله أي نوع من أنواع من أنواع الصور التي تغري مثل هذا الشكل. ولذلك بعدها القرآن بيقول ولقد همت به وهم به، همت به أن يفعل بها الفاحشة وهم بها صارت عليه شهوته وتمناه. بعدها قال لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان ربه لفعل الفاحشة معه. ما هو برهان ربه؟ هو الإيمان الذي استقر في قلبه، يعني لولا قوة إيمانه وأنه من المحسنين لوقع معها في الفاحشة على طول كده. أجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والدليل على ذلك قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. بقى المخلص هو الذي أخلص قلبه لله، أما المخلص هو الذي خلصه الله له، يعني جعله خالصا له. ومن كان خالصا لله لا يعبأ بمثل هذه الشهوة. كلام ده واضح ولا غير واضح؟ ولذلك بعدها على طول يقول واستبق الباب. هو جري وهي ورا، خلاص. طبعا لما جري وراء جري يكشف اي حاجه، اي روح اي ثياب، وجري وراه علشان تشد. هي بتشد فيه، ده مش لابس قميص قديم، ده ملبسها احسن الملابس، شدته من ورا القميص مزق انقطع، وكويس اللي انقطع وما قطعش الرقبه. ايوه وقدت قميصه من دبر وألقيا سيدها لدى الباب. طبعا الباب ده وعاوزين يطلعوا، هو عاوز يطلع وهي عايزة تخلصه. في فتحة الباب لقوا العزيز واقف. ولذلك يقال المرأة تحتمل من الصدمات ما لا يحتمل الرجل، وعند الصدمة بسرعة تتكيف معاها،
دي عملية كل واحد يذهب لها، لكن لو سألت علماء النفس وعلماء التسريح هيقولوا لك نفس القاعدتين دول. ولذلك المرأة بسرعة تنزل دموعها، تبكي، تصرخ، تعمل أي حاجة، وهي تصرخ وهي تبكي تكون تتقرب كيف تتخلص، وتشغل الراجل بقى، وهي عمالة تقول وغنصة ومستقبلة ومصيبة وحصل إيه. كنت بفكر كل أقول له إيه، أقول له إيه الراجل ده، أدخل عليه وتتفضل تصرخ لغاية ما تكون فكرت في العملية. وبعدين على ما تعمل بعد الصراخ تعمل شوية هئ هئ هئ، وبعدين صب لك يا ستي، وإن كان رحيم شوية يطلع المنجين ويمسح لها الدموع، وهي برضه عمالة هي بتفكر إيه اللي هتعمله، وهي في البكاء والصراخ والحاجات تكون وضبط الحيلة وقعت فيها من صاحبنا ده. ومدام لقاها بتبكي وبتصرخ ومسح دموعها وقال لها يا حبيبتي يا روحي، ده انت دمعتك عندي دي تعتبر جواهر ولآلئ، مش معقول ارضى بيها، ازاي خليها مخزونه عندك. في الوقت ده تكون دبرت له المقلب. ولذلك عندها استعداد بسرعه ازاي تغير الموقف. وقدت قميصها من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ايه رأيك؟ منين؟ للعزيز. ما قولك في ايه؟ في انسان اراد باهلك سوءا، الا ترى انه يجب ان يسجن او يعذب عذابا اليما او يعذب عذابا اليما؟ طب وليه ما قالتش اتقتل؟ لان عايزاه، مش عاوزاه يروح في ايه؟ إلا أن يسجن أو العذاب الأليم ده يعمل إيه؟ يعني يضرب جلدتين وخلاص. هنا كان لابد من أن يقوم يوسف بدور تخلص نفسه. وأنت في مواقف التهم واجب عليك أن تبرئ نفسك. في مواقف يعني لو وجدت الناس لا يتهموك لابد أنك أنت وأنت مظلوم برئ نفسك علنا، حتى ولو كانت البراءة فضح من اتهمك، لان خلاص هو يريد ان يلوثك يبقى يستحق هو التلويث. ولذلك على طول يوسف قال هي راودتني عنها، على طول كده ايوه هي قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب. قال هي راودتني عنها. يعمل العزيز السبب في الموضوع، ومفيش حد موجود. هل اللي كان موجود صبي هو الذي نطق وقال أنا شاهد على ما حدث؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، أم الذي قال ذلك إن المسألة أخذت سدا وجذا وردا وحضر أخو الملك أو أخو العزيز أو حضر عمها أو عمه على خلاف هذا الموضوع، وكان رجلا حكيما فقال انظروا إلى قميص يوسف. لكن روايات كثيرة تقول إن القائل بذلك هو الصبي، وحتى بالخروج من ضمن الصبيان الذين نطقوا في المهد، والحديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. هذا حين علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم أول الأمر، ثم بعد ذلك ظهر أن الذين تكلموا في المهد لا يقل عددهم عن سبعة. طيب فشاهد ونظروا فوجدوا القميص قد من دبر. قال لي شوف يا وسط، مثل هذه الأمور الرجل برضو واعي فاهم، مثل هذه الأمور كلما زدت خرقها زادتك فضيحة، وكلما لملمتها سترت على نفسك. وأمر العرض بالذات تشتد فيه يجرحك أكثر، تستره يستره. ده أمر العرض بالذات. يجي واحد يقول لك أنا دخلت على امرأته فلم أجدها بكرة، أو أنا جئت من الخارج وجدت رجلا في بيتي، قدرت تمسك الرجل؟ لا، هرب. انت عرفت تأكدت ان الرجل ده كان موجود لفاحشة؟ نعم، لما دخلت وجدت الاثار تدل على الفاحشة. ماذا افعل؟
اقول له يا سوفيا
الذي الحكمة في ذلك. الشرع لو قلت ان فلانا هيعمل لك اجراءات معينة ونتيجتها يفرق الشرع بينك وبين المرأة تفريقا ابديا. انت وبعدين اولادك حين يفرق بينك وبين امرأتك بفضيحة الزنا من المرأة فإن البنات لن يزوجوا والصبيان والذكور لن يكونوا من جريمة أمهم أمام المجتمع أبدا. يبقى الحكمة لك ولزوجته ولأهلها ولأهلك ولأولادك أن تكتب، ثم بعد فترة تأخذ يوم يومين أسبوع تأخذ زوجتك وتوديها لأهلها. الزوجة دي أنا لا حياتنا لا اتفاق فيما بيننا وأنا أبغضها ولا أحب أن أعرفها. دي كانت أنت كنت كويسين أيوة بس إحنا بقالنا مدة ما إحنا كويسين. يمكن حد سحرك حد كتب لك حد عامل لك يمكن، لكن أنا لا أصيب. أنا إذا رأيتها كأنني رأيت عفريتا في البيت يريد أن يخنقني. أنا لا أخذ هذا خلاص كله مهما كلفوا الأمر. وبعدين يفصل بينهم يفرق بينهم ويربي أولاده وينتهي الموضوع على هذا. سترها وفي الحديث ومن ستر مسلما ستره الله. وجاء في حديث آخر من رأى عورة، معنى الحديث من رأى عورة مهما كانت العورة أي فضيحة وأشدها الزنا فسترها فكأنما أحيا موقودا. يعني وجد بنت صغيرة طفلة هيدفنوها في التراب وهي حية ويقتلوها فهو أخذها ورباها. ليه؟ لأن الفضيحة بتقتل صاحبها. وإذا سترت فكأنما أحييت هذا الإنسان من جديد. وهذا له في الشرع له صور عديدة، ولو كان عندك كتاب السلوك الاجتماعي تقرأه تجد في ذلك شيئا كثيرا. فمن هنا سيدنا يوسف قلنا لما اعترف بأنها عملة هي التي راودت وثبتت الحقيقة، الملك قال يوسف أعرض عن هذا وأنت يا زليخة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس كده ما فكرش بقى إن هو لا يضربها ولا يطردها ولا يطلقها. انت عارف الجماعة الكبار الضرب والتطليق ده بيعمل رنة في المدينة كلها وبقاله أثر كبير. لكن برضو باين العملية دي يعني من فعلها اللي هيجي بعد كده ان باين انهم كانوا بيعيشوا في حياة مدنية كالمدنية التي يعيش الناس فيها الآن. وانا اظن قلتلكوا مرة ان دي مسألة مش محصلتش من واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ان الزوجة اللي بتقول لي زوجها اتق الله انت كل يوم بتروح لوحدة وكل يوم معروف انت فين وانت فين، قال لها انا كده. هيك بتبقى مرضك تبقى كده؟ قال لها انا حشك انا ما حشكيش، عايزة تبقي كده وتروحي اعمل انت حرك نفسك وانت تبقى ايه. هو ايه؟ هو ديون خلاص. هو الشخص اللي رضي نفسه الحياة القدرة دي ما بيهتم بالموضوعات الاخرى. وانا قلت لك ان النفوس الادميه حين تمسخ تصير قذره جدا، اقذر وحوش على وجه الارض. يا جماعه دي مسائل يجب، ولذلك التمسك بالدين ليس من اجل الجنه ورضاء الله فقط، ولكن من اجل حياه كريمه تليق بكرامه الانسان. فالأديان ما جاءت إلا بما فيه كرامة وعزة الإنسان. إنك كنت من الخاطئ. بعد كده النسوان بلغهم الموضوع لأن الخدم قالوا الحكاية وانتشر بحكاية النسوة يعني في الجهاد العليا في المدينة. شوفوا يختي كل واحدة كل شوفوا يختي امرأة العزيز زوجة رئيس الوزارة تراود فتاها عبدها الخادم دعم الأسهل للخادم، دعم الأسهل إلا أفه واحد في الأرض. طبعا عندها الشباب مال الدنيا، وعندها شباب الوزراء وشباب الكبراء شباب الأغنياء، ولو عايزة يتمنونها. طب ما كل واحدة اهي كل واحدة مرات واحد كبير، وهي برضو لها عشيق من هنا ولا من هنا يعني. طب ما تعمل زينا وخلاص، ايه اللي خلاها تفضح نفسها بالشكل ده؟ والدليل على كلامي ده اللي جاي، حضرتها لما سمعت بالشكل ده جمعت 40 امرأة وعملت حفلة مظبوطة جدا، وبين عليها كانت حفلة تقدمية. ما هو التقدم بقى المدنية يعني انها يأكلوا بطريقة خاصة ويجلسوا بطريقة خاصة ويتكلموا بطريقة خاصة ويبقى حياتهم عبث بطريقة خاصة. ولما جم الستات أجلستهم على أجلستهن على الأرائك، وأعطت كل واحدة منهن سكينة، وألبست يوسف أجمل الثياب ووضعت السادة على رأسه. ويوسف قل لك كان لما يظهر الضوء بتاعه يظهر على الحيطان. وبعدين لما تلبسوا الملابس الجميلة المناسبة والست تعرف بالضبط ما هو الثوب المثير، فيه ثوب مثير، فيه تسريحة مثيرة، فيه طريقة مثيرة، فيه مشية مثيرة، فيه لغة مثيرة، حاجات كتير. وده فن بيتعلموه اللي ما بيتعلموش الأول بيرجع يعلموه بعد كده. ولذلك أدي الفرق بين واحدة تتزوج وهي خام ما تنفعش جوزها، يروح جوزها يقع في واحدة تانية يبص يلقي كلامها غير وطريقتها غير وأسلوبها غير وحركتها غير، حتى ما تقدم القهوة ولا الشاي ولا الأكل تقدمه بطريقة مغرية تخلي الراجل عاوز ياكلها مش ياكل الأكل. والثانية انت جعان يا ابو ابراهيم؟ ايوه جعان. طيب يا ابو ابراهيم وانت داخل المطبخ ابعت الطبخين معك وانا هقوم اجيب لك الثاني. ابو ابراهيم خد عندك بقى، يعني في حياة ترغب وحياة تكرر. فطبعا الجانب الفني ده جانب معين هي تعرف ذلك جيدا. بعدين بعد ما اجلستهن والبست أعطت كل حرف الصوات وتمن كل واحدة معها سكينة سكينا وقال تخرج عليهم. وما عدنا سنة أقطعوا فلما رأينا أكبرنا. أكبرنا يعني إيه؟ أعظمنه إلى أبعد حد، لذلك أنهن قلنا ما هذا بشر. هو ده يوسف يا أختي؟ أيوة هو ده يوسف. مش معقول ده مش بشر، انت معيشه في بيتك ملك وملك كريم في منتهى الجمال. وقولي عايزه تعيشي معاه ازاي كده؟ ازاي انت ماسكه نفسك مع ده؟ ازاي صبره؟ يا اديليك الحق. يا سلام عليك يا زليخه، يا زليخه ده اللي سمعناه ده كله بالنسبه ليكي، ده انت تعتبري من الصابرات القانتات العابدات اللي انت ما تورطتيش من زمانات. فإن هذا إلا ملك كريم. وفي رواية فيه معنى لأكبرنا لما رأينا أي نزل الحيض عليهم. والمرأة إذا أنت حتى في كتب التشريح لما تقرأ فيها يقول لك في حالات معينة تخلي المرأة تسرع بالحيض، من ضمنها إن لو حصلت لها صدمة أو صدمة يعني سيئة، أو لو أن المرأة وجدت شيئا أذهلها وغير، أو أن وجدت يعني شيئا جميلا فوق ما تتصور، فعمل عندها التغييرات النفسية دي. وهي أصلا مبنية على تغييرات كيماوية داخلية على طول ينزل عليها الحيض. فطبعا لما شافوا الجمال ده وبهرنا به وجهلنا نزل عليهم عليهم الحد. هذا ايضا رأى في معنى اكبرنا، اصلها اكبرنا، وقالوا الهاء ديا جاءت زائدة للشكل يعني لجمال العبارة، يبقى اصلها فلما رأيناه اكبرنا. اكبرنا يعني حضنا. وقطعنا ايديهم، عما يرجوك انها بتقطع في التفاح، مش التفاح اللي بتقطع، وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. هي شافت الدم نازل، أتمت الأخذ بصف إيدها، هل استطاعت إحداكن أن تشعر بقطع يدها؟ إذا كانت كل من كنا لم تشعر بقطع يدها فكيف تلمني إذا أنا لم أشعر بوجودي وراودت يوسف عن نفسي؟ نعم أنا راودته عن نفسي، وإن لم يفعل ما أمره أديني بقول له قدامكم ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، حيسجن ويكون من المحقرين الذليلين، وحوريه النجوم الضخم ونعرف ازاي اوريه بكلمه مني، اخلي العزيز يرميه في السجن بكلمه مني، اخلي وزير الداخليه يرميه في السجن بكلمه مني، اخلي على طول المباحث في دفتر له اي تهمه وديه 60,000 دايه، عندنا بدل الطريقه 100,000 طريقه. هو كده ماذا قال؟ هو سمع كده وزاد تحسرا، قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. الا تصرف عني كيدهن، طب هو كيد واحده بس؟ قال لك لا، في راي يقول ان كل واحده قالت له اطع سيدتك يا يوسف، لا يا يوسف لا تكن متعصبه، ما تخليش جامد يا يوسف، ما تبقاش متذمت يا يوسف، ما تبقاش ربع يا يوسف، ما تبقاش متاخر يا يوسف، خليك مدرن، خليك انسان حديث، شوفوا بيرقصوا مع بعض ازاي ويحضنوا بعض، وزوجها سايق واخوها سايق وابوها سايق، ما هو الحياه المدنيه كده، رقص ودلع ويناموا جنب بعض ويقبلها في السينما، وزوجها سايق وهو بيقبلها ويحتضنها، وزوجها برضه سايق وهو بيحتضنها وينام جنبها، وبرضه الديوش سايق وهو بينام جنبها، ويقول لها بعد ما طلع قال لها انت حسيت بحاجه؟ تقول له ابدا انا بفكر اللي فيك كده بخاف عنه. جميل، هي سنين ما هم عادة كل يوم، هي نفسها بحاجة جديدة ونفسها تتكرر الحاجة الجديدة. فهو قال، وفي الرأي الآخر يقول كل واحدة بعد كده لما روحت أرسلت ليوسف وقالت له أنا أريدك يا يوسف، حتى كانت الوحدة وهي عمالة تخرق بصل أو عمالة تدعي القدم أو عمالة تصدر أوامر كل من ضمن تشعر تنطق يوسف فين يوسف؟ أو دين يوسف؟ يعني يوسف جننهم كلهم. فعلشان كده قال السجن أحب إليه. هي بعد كده ربنا استجاب له، استجاب له لأن الله يريد أن يكرمه وأن يصرف السوء عنه، فأدخله السجن. السجن ده أفضل مكان للاعتزال عن العالم وعبادة الله والخروج من شرور كثيرة جدا. أو أفكر أن السجن وحش، هو مش وحش. سيدنا يوسف أرادت امرأة العزيز أن يدخل السجن فدخل السجن. هذه نقطة اجتماعية أساسية في حياة الناس. المفروض أن السجن ده أو أي نوع من العذاب للإنسان لا يحدث إلا بعد أن تثبت التهمة التي يستحق من أجلها أن يدخل، والتهمة لا تثبت إلا بتحقيق عادل وبشهود وبينة كما هو الشرع. والإنسان في نظر الإسلام مكرم إلى أبعد الحدود، يعني لدرجة إن الشتم أو السب أو اللعنة إذا فعله إنسان وذهبت إلى القاضي وأثبتت أنه شتمك أو سبك أو لعن، لا بد من أن يعاقبه القاضي، لا بد من أن يعذره. أما الإنسان اللي متروك سداق مداح كده، اللي يضربه واللي يخبطه واللي يسجنه واللي يعذبه واللي يعلقه واللي يحرقه واللي يقتله، هذا لا إسلام ولا حضارة ولا مدنية ولا إنسانية ولا أي أخلاق على الإطلاق، لا يعتبر أي نوع من الأخلاق. هذه تعتبر حياة مهدرة فوضى بدائية وحشية، لا تسمى أبدا لا إنسانية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا إسلامية اطلاقا. وحكم الفرد كما يهوى مرفوض شرعا وعرفا. ولذا الله أمرنا أن يكون الحكم بما أنزل الله. فإذا كان الحكم صادرا من الله يبقى من أعلى سلطة، الكل يخضع لله. أما إذا كان الحكم صادرا حسب الهوى فذلك هو الضلال المبين. ولذلك الله تعالى يقول لداود: إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. بالشكل ده يضل داود عن سبيل الله، داود النبي المرسل إذا اتبع هواه ضل عن سبيل الله، كما بالك بأي إنسان آخر. والكلام ده يشمل كل واحد منا في نفسه، في بيته، في مجتمعه، في مصنعه، في مزرعته، في متجره، لأن كل منا يجب أن يلتزم بحكم الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقبيح الوجه بالنسبة للمرء، يعني لا يجوز أن يقول الرجل لامرأته قبحك الله أو قبح الله وجهك، إن قالها فقد وقع في جريمة وأذنب وعصى الله تعالى. ولا تضرب الوجه. وبعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شباب المسلم فسوق. يعني مسلم يسب مسلم يبقى فسق. كان الكلام كلام دسول. من أجل ذلك الكل يهرب من الإسلام، من الحكم بالإسلام. والحكم بالإسلام ليس المراد به الحاكم الأعلى فقط، إنما المراد به كل واحد منا يجب أن يطبق الإسلام في حياته العامة والخاصة. إذا فعل ذلك فهو المسلم، إذا لم يفعل يبقى نصاب وكذاب ومنافق وبعيد عن الحقائق، ولا نفعل صلاة ولا قيام ولا تراويح ولا ليلة القدر، لأن كل اللي بيظلمهم هياخد الثواب بتاعه ده كله. فالمسألة خطيرة وليست بالأمر الهين، ويجب إدراك هذه الحقيقة. يوسف هذا إنسان بريء طاهر مؤمن نظيف، ماذا فعل حتى يلقى في الجب والذي يلقيه إخوته؟ وهان عليه أبوه أن يبكي حتى تبيض عيناه، ولم تتفجر الرحمة في قلب واحد منه ليقول: يا أبت إن ابنك لم يمت، إن ابنك وضع في الجب وجاءت السيارة فأخذته، ونظنه في أحد البلاد المحيطة بنا. وهو كان يشعر أن يوسف لم يمت، كان يشعر بذلك في قرارة نفسه. وهؤلاء هم بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، وكلمة إن معناها الله، وإسراء معناها عبد أو حبيب أو خليل أو صفي. ولذا في العبرية، ولذا تجد الأسماء جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، تجد إسرائيل، تجد بالشكل ده بمعناها إيل الله، يعني عبد الله أو حبيب الله. فكل بني إسرائيل بعد يوسف ده طلعوا كساة غلاظا إلى أبعد الحدود، وهو شعب صلب الرقبة كما قال فيه سيدنا موسى عليه السلام، وشعب حتى لا يرحم في نفسه ولا في استعمال السب وأعصاب السوء حتى مع الله. واحد منهم جريء تسمعه: إنهم قالوا إن الله ظلمنا، إن الله ترك شعبه المختار لكي تلتهمه البشرية الحيوانية، وإن الله بعد أن ترك شعبه المختار يعني بني إسرائيل يعذبون أخذ يبكي ويندم على ما فعل.
يستاهل خليه يبكي ليه في بني اسرائيل؟ ليه سابهم؟ دول افضل البشر، وربنا خلق بني اسرائيل كل الادميون الحقيقيون، ومن عدا بني اسرائيل خلقوا في شكل ادميين لخدمه بني اسرائيل. ففي الثوره بقى لما اليهود الموجودون في فلسطين يفهمون ان كل العرب والمسلمين المحيطين بهم هؤلاء يجب ان يكونوا خدما لهم، وبالتالي حتى عرض المسلم او النصراني مباح، ومن استطاع حتى عرض مسلم او قتله فلم يفعل فهو مذنب. وعلى فكره المبدا ده موجود عند النصارى، موجود عندهم النصارى المتطيبون، ان من وجد مسلما فلم يفكر في قتله فقد خان رساله المسلم. ولذلك يقول لك لا يجتمع نصراني ومسلم الا ويفكر النصراني في قتل المسلم، فسجلوا كده المراوغ، فما بالك باليهود. ولذلك الله يقول لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. قدم اليهود على العداله او الرحمه للمسلمين ليست مبدا عندهم، المبدأ ان لو استطاعوا قتل كل المسلمين لفعل، وخلت الارض لهم. كما احنا في غيبة عن الحقائق، وغيبتنا عن الحقائق جعلتنا نتأخر ونتأخر ونداس ونداس ونزل ونزل، حتى قام الاطفال يشتردوا للمسلمين حقوقهم. هذه الاطفال اللي هم بيقوم يقول يوسف عمل ايه يوسف لما اخواته رموه من الباب، يطلع من الباب ويدخل عبد ذل ما بعده ذل، وبعدين يختبر ايمانه فيثبت وينجح ويظهر ان الايمان اقوى من كل شيء. الايمان هو الذي نفعه في الجبر، نفعه في المهنه، ونفعه في المنحه، في النعمه، في القصر، في الحرير. هو لو أرضى امرأة العزيز لكانت امرأة العزيز وخدم العزيز والعزيز وحسن العزيز وأتباع العزيز والملك نفسه لكانوا كلهم طوع أمره مدام حيرضي المرأة. تعرفوا أن أحيانا السياسة تدار بامرأة، سياسة الدولة أحيانا تدار بامرأة، وأي واحد يقرأ التاريخ يجد في ذلك الشيء الكثير جدا. وأحيانا ذكروا في التاريخ إن كان اللي بيدير سياسة بعض الخلفاء الغلمان والعبيد، الطواشي والجواري، الجواري هن اللواتي يجبن السياسة. فويل للشعوب من ظلم حكام لا يحكمون بما أنزل الله كما أمر الله بإخلاص وصدق ودقة، بحيث شخصية الحاكم تفنى في شرع الله. وده اللي نسعى عليه حكام المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العزيز إلى آخره. تقرأ السير الجميلة هنا تجد كل ما يحصل. لما نيجي بعد طيب دخل السجن ماذا فعل؟ في المنحة في النعمة ثبت ولم يستسلم لامرأة العزيز. دخلوا السجن مرة من الجب للجب، ما بيختلفش الجب ده غير الجب عن الجب ده، بس السجن او في شوية فيه ناس بقى كتير واكل بيجي وشرب وحاجات زي كده. بدا يختلط باهل السجن. اهل السجن لما شافوه عرفوا ان الشخص ده شخص بريء، وبعدين قالوا له احنا مش انت البريء لوحدك، ايام في السجن مظالم، تعالى ادي فلان دخل بدون تحقيق ومرمي في السجن بقاله 10 سنين، فلان دخل بقاله 5 سنين، فلان دخل بقاله 15 سنة، فلان علشان الجارية بتاعة الباشا الفلاني
او الغني الفلاني راودته عن نفسه ولكنه لم يحبها وحب الجارية الاخرى عملت له فتنة بقاله 15 سنة موجود في السجن. انت زعلان ليه يا يوسف؟ من مصلحتك انك تدخل السجن لان الشعب الحقيقي اللي فيه المآسي والظلم والظلام والقهر والاستعباد داخل السجون. ابحث داخل السجون تعلم كيف يكون المظلومون حيكونوا فيه. والكلام ده صحيح يا إخوة، لما تدخل السجن تجد عالم آخر يشعرك ان العالم الخارجي ده عبارة عن وحوش كل واحد عايز يلتهم. وقد يكون ادخال السجن ارحم من اشياء كثيرة سوى السجن، من التعذيب المستمر، من الاضطهاد، من الطرد من الدولة، من الفصل من جميع الوظائف ولا يجد اي انسان يشغل عنده، وبالتالي يبوء ولا يجد من يهتم به، ولو اي واحد ادخل له رغيفا لوجد الحاكم يقول لما ادخلت له رغيفا، انت الان تعتبر ساعدت انسانا مذنبا، ومن ساعد مذنبا فهو مذنب، يبقى انت كمان تخش السجن. في بعض الحالات لما كانوا ناس يدخلوا السجون كان يلقوا اصوات جايه، انت ليه يا جماعه اصوات جايين السجون؟ هذا زمان بقى، زمان يقولون ده، يقول لك اصل انا دفعت للاسره الفلانيه مبلغ وقدر، والثاني يقول لان الولد الفلاني كان محتاج مصاريف المدرسه فدفعتها له، والثالث يقول ان ام الجاه الفلاني خرجت تعرض نفسها على من اجل انها تغسل في البيوت، الام الجاه تغسل في البيوت لتاكل، فانا رحمتها قلت لها ابقي في مكانك وياتيك كل شهر قوتك وقوت عيالك. علموا احنا جينا السجن ليه؟ لاننا عملنا بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اللي يعمل بالايه يخش السجن، واللي يذكر بالايه يطلع فوق. تقول لي نحن بلاد اسلاميه فين؟ هو انت عشان مزارين هنا؟ يا ناس يا ناس اتقوا الله يا ناس، ده خلاص الناس قربت الجنة. فيوسف دخل ليه يا يوسف؟ عملت ايه؟ ولا حاجة. طب داخل كم سنة؟ ما عرفت. طب حصل تحقيق؟ لا. طب حصل شهود وبينة؟ برضو لا. طب مين اللي دخلك؟ مرض. والمرض دي تؤمر بإدخال السجن؟ ايوه، ما هي مرة من فوق، وما دام فوق ان كانت مرض دخل، وان كان راجل يدخل، وان كان خادم يدخل، وان كان كناس يدخل، ما دام كناس مع اللي فوق يبقى خلاص يدخلوا او كده. كده بيحصل بقاضي البشري. علشان كده ناس كثيرون يائسوا من عدل البشر، واحنا راينا ما ليس في السبيل. إذا بعدت الأخلاق وبعدت الشريعة لا تجد إلا ظلم الإنسان، لا تأمن لإنسان على الإطلاق. الإنسان الوحيد اللي يؤتمن اللي يحكم هو بالشريعة وهو في نفسه يكون محكوما به، لأنك لتحكم غيرك يجب أن تحكم نفسك. هذا هو الإسلام. رسول الله عليه السلام لما ضرب الرجل وقال له أوجعتني يا رسول الله، ما ضربه ببطنه، قال له اتفضل اضربني هذا القبيض واضربني، قال له بطنك عليه القميص وانا بطني ضربتني وانا بطني عار، قال له عرف لك بطني، اتفضل لك الحق في القصاص. رسول الله عليه السلام اللي يمسك السواك لما يرسل دارية لتقضي له امرا فيخرج فيجد الجارية صغيرة تلعب مع البنات، فيمسك بالسواك ويقول لها لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لكن يخاف لو ضربها يقوم ربنا ياخد حقها منه يوم القيامة.
شوف ادي الاسلام.
هو فين الاسلام؟ انتوا كل ما تتكلموا تقولوا عهد السلف الصالح، الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، عامل مشكلة على سلطة الفطر ومشكلة على اللحية ومشكلة على السوق ومشكلة على الصلاة أوليين ولا أخر، ومشكلة على صلاة 20 ولا 8 ركعات، وحياة المسلمين مدمرة بعد ذلك. لا عهد السلف اتبعتم ولا سنة ولا بسنة رسول الله أخذتم ولا بكتاب لكتاب الله أضعتم. وكل إسلام شرف مزيف كذب، وأنا بقول كذب كذب. ونادر نادر اللي في الشيط راسك. يبقى تيجي تقول إيه اللي بتدوروا يعني؟ إحنا بنختم رمضان بعبادنا، صلينا وقعدنا نقول والتراويح وصلي لي بركعة بعشرين ركعة بتنص، أيوه. فين قلوبنا؟ قسوة. فين أموالنا؟ من حرام. فين حياتنا؟ كلها ظلم. فين فقراءنا؟ مدمرون. فين إسلامنا؟ بينتهي. الإسلام بينتهي. فين تطبيقه الاجتماعي؟ فين الرحمة؟ فين العدل؟ فين الإخاء؟ فين الحب؟ فين المساواة؟ فين؟ فين الإسلام؟ الإسلام لا يكون موجودا إلا إذا وجد رجال يحملونه يطبقونه بصدق. فين الإسلام وأطفال فلسطين هم الذين يدافعون عن بيت المقدس؟ فين الإسلام وإخواننا في أفغانستان؟ روسيا تتحداهم وترسل الطائرات بالأسلحة للمدن، تريد القضاء على الجميع حتى لا يبقى أفغاني إسلامي ولا أفغاني شيعي، الكل يروح في 60 داهية، المهم ما يجيش الإسلام. الأرض كلها تتحرق، البشر كله يتحرق، نعم. وهم أخذوا آلاف الأولاد الصغار وعلموهم هناك على الشيعية، وكفروهم وخرجوهم بعيدين كل البعد عنه. يبقى لما يقرأوا الأرض دلوقتي وبعدين يدخلوا الجيل الجديد اللي بيربوه ده، أيوة، يبقى عامل حساب إن ده اللي يدخل يبتدي هو اللي ينشأ أفغانستان الشيعية من جديد. فين المسلمون؟ أليس عندهم استعداد أن يقوموا ببحث شاسع ويخرج كل شباب الإسلام إلى أفغانستان وتوجه القوى الأسلحة والأموال وكل شيء؟ روسيا ترسل حنما كل شيء، والمسلمون قاعدين مفتوح الأيد، لأنهم لو أرسلوا ما فيه الكفاية ما وقف المجاهدون أمام جلال أباد أكثر من 3 أشهر ولم يستطيعوا دخولها، وكانوا يزعمون أنها لا تحتمل أسبوعا واحدا. تقول لي إسلام؟ ما تخلينا نقول الحق. ما احنا لو قلنا الحق نبتدي نصلح من أنفسنا ونشوف من أين نبدأ. تقول لي عهد السلف كذب نص بنفاق. فين عهد السلف؟ عهد السلف اللي 120,000 من الروس يقاتلهم 3,000 من المسلمين، والمسلمون بعد أن قتل القادة الثلاثة زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وبعدين قتل جعفر بن أبي طالب لما قتل الثلاثة وأخذ الراية خالد بن الوليد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقتلهم وقال أخذ الراية سيف من سيوف الله، ولم يرضوا أن يتقهقروا وهم 3,000 أمام 120,000 وفي أرض الأعداء في غزوة مؤتة. إيه اللي حصل؟ بعدين عملوا حيلة، وزعوا الجيش بطريقة جديدة، جعلوا اليمين يسار واليسار يمين والمقدمة خلف والخلف مقدمة، وخالد نصر الجيش بطريقة الجماعات، اللي هي قليلة قليلة، جماعات قليلة، كل 20 يعملوا مجموعة، مجموعة هنا مجموعة هناك، فنظر وجدوا مجموعات كثيرة في الأرض، قالوا لقد جاء المدد إلى المسلمين، المسلمين لم يهاجموا، فالروح قالوا احنا كمان نمشي بقى ما فيش داعي للقتال، ورجع المسلمون. يوم رجعوا أهل المدينة يمسكوا التراب يعطرون، لقتل منهم القادة الثلاثة يعطرونهم بالتراب ويقولون يا قرار يا قرار حار حار حار، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتدارك الأمر وقال ليسوا القرار ولكنهم القرار، أنا فئة كل مسلم. يعني هم وقفوا عند هذا الحد ورجعوا إليه إلا متحيزا إلى فئة، وأنا الفئة التي رجعوا إليها. يكتب بصدق القرآن إزاي؟ يعني لا يجوز للمسلم أن ينهزم إلا إذا كان متحركا للقتال، يعني عن الحيلة، أو حينحاز إلى الأصل إلى الجيش الأصلي، يبقى يجوز في الوقت ده إن ينهزم. تعال هم انحازوا إلي وأنا فئة كل مسلم. أدي الإسلام، أدي السلف. سلف إيه؟ سلف على كان قاعدين ناكل حرام وعارفين فلوسنا في الذنوب وعمالين نظلم بعض وناكل بعض ونقتل بعض ونقتل بعض ونمزق بعض. أقل قضية، لا في لبنان قادرين نحل قضايانا، ولا في قبرص قادرين نحل قضايانا، ولا في السودان قادرين نحل قضايانا، ولا في أي بلد لم تحل القضايا. والمسلمون أفقر بلاد الله، وهم أغنى العالم بأرضهم وبالبصر وبإمكانياتهم وبالمعادن الموجودة عندهم وبالأرض الشاسعة وبالأنهار والبحار التي تملأ بلادهم وتحيط بهم. ليه؟ تقول لي عهد السلف؟ سلف مين يا حبيبي؟ سلف الصلاة بس، في الصوم بس، المعركة قائمة. هل إذا أخذت زكاة الفطر طعام يطلع منشور يبقى غلط وباطل؟ طب ما الشيخ ابن باز قال الجمهور قال يكون الطعام ويجوز وعند غير الجمهور يجوز المال. الجمهور رأي الجمهور، إذا في الرأي الآخر فيجوز المال. أنا لو عملت بالرأي الآخر الرئيس، أنا بسأل بس عايز أقول إحنا فين والناس والإسلام فين؟ والله يا إخوة لو مرة واحدة وصفنا موقف الحقيقة وعرضنا أنفسنا على الكتاب والسنة وعلى السلف الصالح كيف كان؟ كيف كانوا في كل شيء؟ لا في الصلاة والعقيدة أسهل حاجة نازلين فيها تحطيم، نحطم بعض وندمر بعض لدرجة مش عارفين نحب بعض، مش عارفين نتحد، مش عارفين نتآخر، مش عارفين نبقى مسلمين. ليه؟ كل واحد نفس الثاني، لأن مالناش حيلة، فاضيين، إحنا فاضيين، إحنا مش مجاهدين، مش رجال، إحنا عاملين زي النسوان، النسوان لما يمشي وراهم إيه؟ أنت لا، أهو إحنا نفس عملي، ما دام ورانا حاجة نعمل إيه؟ أنت لا، نازلين كلام وعمالين كل واحد ده فاسق وده كافر وده من هنا وده من هنا وده من حتى في افغانستان طلعت الجرائم الخلقيه وطلعت الافكار العاصمه تقول لا يجوز الجهاد مع هؤلاء المجاهدين. ليه؟ قال لانهم ليسوا موحدين كما يجب، الواحد مع الاختامين والثاني. طيب اطفالهم اللي بيروحوا، نساءهم، شيوخهم، رجالهم، ارضهم، مصاحفهم، مساجدهم. ايها الجاهل الاحمق المسرف، كيف تفكر؟ من قال لك ذلك؟ انقذهم من الكل، اذهب وعلمهم واستخرجهم من ايدي اعدائهم، انتصر للحق، ثم بعد ذلك انشر ما تريد ان تنشره. هم لم يستعصوا على احد. برضو نفس القضيه فلسطين، واللي بيقول كده مين؟ تنابله، التنابله المائعين المازنين الذين لا يصلحون للرجوع ولا للقتال ولا للحماية في الإسلام. ما يصلحوا الآن للكلام بس تمسيك المسلمين وتفرقهم وبيزرعوا الحقد بيزرعوا القسوة ويزرعوا الغل في عاشر الواحد. فأمك انت بتعاشر واحد ما بتعاشر انسان عينيه تحمر او دابه بتنتفخ يصول ويزول عليك. ليه انت ليه قطرت الصبح؟ انت ليه حالق دقنك؟ انت ما شفتش الجرائم اللي موجوده في المجتمع؟ انت ما انت شايف الربا اللي سحقنا؟ ما انت شايف الرشوه اللي اكلتنا؟ ما انت شايف الظلم اللي لم يبقي احد؟ ما انت شايف العهر والزنا اللي انتشر في كل الجوانب؟ ما انت شايف والعياذ بالله تعالى الحياه المادنه اللي دخلت اكثر البيوت؟ ما انت شايف الخادمات اللواتي جئنا خصيصا من اجل اجساد البنين والبنات؟ انت فكرت في الكلام ده؟ بس لسه ما تكلف اللحيه انا ما شفتكش شرط ولا فعلت على الاجرام وعلى المنكرات والكبائر اللي موجوده في المجتمع. لكن انت بتدور على واحد تنتقم منه لما يدخل المسجد وراه وراه عشان يخرج من المسجد تاني عشان نهرب. انت ليه؟ انت ليه حالي؟ انت بس انت مستحق التعذيب. طب هو مش فاسق عند الشافعيه رغم انك ودليلهم قوي جدا. وكل الشافعيه يقولون ان حلق اللحيه مكروه وليس حراما. ايه بقى تقول له ايه؟ والاصوليون يقولون ان اللحيه عاده وليست عباده. ما قولك في هذا؟ وهم كثره الاصوليون كثره. وانتوا خدتوا الكلام ده في اصول الفقه. انا بقول لكم ادي البشريه يا اخي، ادي البشريه اللي سجنت يوسف، ادي البشريه اللي القت يوسف في الجرم، ادي البشريه اللي دمرت حياه انسان بدل ما يطلع يبحث عن مستقبله وعن حياه جميله ويجد الترف والنعيم والحب والرحمه، يجد نفسه مره في الجب وعلى ما يجد الرحمه في بيت العزيز يجد الفتنه من وراء ذلك يسكت فيلقى في الجب. يعني ان من اجل ان ابوه احتضنه القي في الجب، من اجل امراه العزيز لم يطوعها القي في الشد. راح السجن يعمل ايه؟ ظل ثابت مؤمن بالله يعبد الله تعالى ويدعو الى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.